أقدمه لكم مكتبة إيطوكوس الصوتية لكنيسة السيدة العذراء مريم بن عادي 1971 ميلادية.
فهم لقى دماغهم تحت المذبح يعني. لذلك بولس الرسول لما جه يقترب من الموت قال أنا الآن أكتب كتيبا حياتها تقدم كذبيحة تيجي على المذبح. مخلص دي على سن كلمة الكتيبة. رأى أرواح الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. هو تفكر من نفس الشهادة بيطلب الانتقام. كلمة الانتقام هنا لها معنى غير المخنة. المخنة واحد يقتل يقتل قصاد واحد أخذ بالطاق. لكن تنتقم لدمائنا يعني هذه الأرض التي تلوثت بالدماء وبالظلم وبالاضطهاد الى متى يا رب تشفيها؟ يعني مش كفايه تنتهي الحكايه وتخلص الارض من الشر اللي فيها ومن القتل اللي فيها وتنتقم لهذه الارض التي جرحت؟ طبعا هذا كده فيبقوا قلبين النهايه. فربنا قال لهم لا، النهايه جايه بعدين لما يقبل عبيدكم العبيد رفقائكم. لسه في شهداء ثانيين، ولذلك ارواح الشهداء بتنتظر وارواح القديسين بتنتظر والخليقه كلها بتنتظر لما يقبل الكل لكي تجتمع الكنيسه كلها كهيئه واحده كجسد المسيح وتتمتع بالابديه. ونفس الكلام ده موجود في رمية 18 ان الخليقة كلها كأنه تتمخر منتظرة الفرصة ان الكل بيتجمعوا فيها عشان يتكامل جسد المسيح. لسه جسد المسيح في اعضاء هتولد واعضاء هتتجاهد واعضاء هتنتصر وكل الخليقة بتنتظر. كل جهاد واحد فيكم بتنتظروا ارواح القديسين متى ينتهي علشان ينضم اليهم ويكمل جسد المسيح. فربنا قال لهم استريحوا زمانا يسيرا، خليكم انتم مستريحين دلوقتي ما تقلقوش لغايه لما يكمل العبيد رفقاء. اتفضل.
وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا
حتى يكمل العبيد رفقاؤهم واخوتهم ايضا العبيدين ان يصلوا بالصحه. اقرأوا الذين قتلوا من اجل الايمان واعتبروا كانهم ذبائح قدمت الى الله. ورآهم يوحنا الحديث تحت المذبح لأن كل واحد فيهم قدم نفسه ذبيحة لله. صحيح أن ذبح في العالم لكن صاروا ذبائح في السماء. لاحظوا في هذا الوضع قيمة الشهداء في الكنيسة. يعني ناس كتير عاشوا في البر والقداسة وطاعة الرب، لكن يوحنا لما تكلم أول ناس شافهم في السماء هم الشهداء الذين قتلوا من أجل الرب، لأنه لا يوجد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. أعظم درجة عندنا في الكنيسة هي درجة الشهداء. بنذكرهم في الكنيسة قبل الآباء الرعاة وقبل الآباء الرهبان، قبل دول وقبل دول. في قيمة الشهداء عند الله أكبر بكثير من قيمة الرعاة من الآباء البشارقة والأساتذة والكهنة الذين صرفوا كل حياتهم لخدمة الرب، والذين صرفوا كل حياتهم لنشر ملكوت الله على الأرض وتخليص نفوس الناس. وهؤلاء الشهداء قيمتهم عند الله أهم بكثير من الرهبان الذين صرفوا كل حياتهم للصلاة والعبادة والتأمل والتفرع لله وحده وتقدير خدمته على كل شيء. الشهداء أهم من الرعاة وأهم من الرهبان في مجمع الكنيسة وفي سجل القديسين اللي يسمع فيه في المجمع في الكنيسة يشوفهم، لأن مهما كان الراعي بيتعب في الخدمة وبيشقى فيها، لكن ما وصلش لدرجة العذاب والموت. ومهما كان الراهب بيتعب في الوحدة وبيتعب في النفس، لكن برضه ما وصلش لدرجة الموت. أما الشهيد فهو إنسان كسب حياته ذبيحة مقدسة لله متحمل عذابات كثيرة من أجل اسمه. عشان كده بيقول إن أنا أخذت هؤلاء تحت المذبح الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. لكن مفيش حد فينا يقدر يقول انه بقى شهيد او هيبقى شهيد، فهل ملهوش نصيب؟ على الاقل ان لم تستطع ان تكون شهيدا بدمك فكن شاهدا لله بلسانك. ان لم تستطع ان تبذل حياتك فعلا من اجل الله فكن مستعد قلبيا في داخل نفسك انك تبذل حياتك من اجل الله. ان لم تصل الى الاستشهاد بالفعل فعلى الاقل تصل اليه بالنية وبالاستعداد وبالرغبة. ان لم يكن لك جسد الشهيد الممزق والمقطع والمعذب والمقتول، فعلى الاقل فلتكن لك نفسية الشهيد، نفسيته، مشاعره، اتجاهاته، رغباته الداخلية. إن لم يكن لك دم الشهيد، دم الشهيد، لم يكن لك حب الشهيد لله. انظروا أي محبة موجودة عند الشهيد، مهما عملوا فيه، مهما مزقوه وقطعوه وعذبوه، ما يسكت المسيح مهما حصل. خلي عندك هذا الشعور انك ما تسكت المسيح مهما يحصل، ما تسكت المسيح مهما يحصل. الشهيد لا يترك الايمان بالمسيح، على الاقل انت لا تترك الالتصاق بالمسيح. يعني ربما ايمانك بالمسيح موجود، انت غير محارب فيه، مفيش حد بيقولك فيه ايمانك، لكن على الاقل فليكن لك الالتصاق بالمسيح. حب ربنا والتفت بيه ولا تتخلى عنه مهما قاومتك العقبات. الشهيد ربما تقف امامه عقبات من الحكام، الولاة، القضاة، السيف والنار، اما انت فربما تقف امامك شهوات العالم ورغبة العالم واغراءات العالم. ان لم تستطع مثل الشهيد انك تقاوم السيف والنار، فعلى الاقل قاوم الاغراء والرغبة الصغيرة ومحبة العالم. انا عايز يكون ليكم صفة انكم اولاد الشهداء في طبيعة نفسيتكم، وان كنت في طبيعة حياتكم، لان بيقول ولما فتح الفصل الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم. لاحظوا ان هؤلاء الشهداء قتلوا من اجل كلمة الله، لان في ناس بيقتلوا لاسباب كثيرة، لكن دول قتلوا من اجل ربنا، من اجل ربنا، من اجل كلمة الله والشهادة التي كانت عندهم. هؤلاء هم الشهداء على الحقيقة الذين قتلوا من اجل كلمة الله. فانت حاول على الاقل انك تتمسك بكلمة الله وتجعل كلمة الله ثابتة فيك. شوف يوحنا الحبيب نفسه بيبعث في رسالته الاولى بيقول ايه، بيقول اكتب اليكم ايها الشباب لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. هؤلاء الشهداء تحت المذبح سمعهم يوحنا يصرخون بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. لا تظنوا ان الشهداء يريدون الانتقام، وليس الانتقام ها هنا بهذا المعنى. انما استطاع الرب في مراحل كثيرة ان ينتقم لدماء الشهداء بطريقة لطيفة جدا، هي طريقة ربنا. شوفوا واحد زي القديس استخانوس أول الشهداء، كيف انتقم الله لدمائه؟ انتقم إليها بطريقة لطيفة، إنه شاول الطرطوسي الذي كان رقيبا على عملية قتل استخانوس صار هو أيضا شهيدا، وصار ينشر الكلمة التي قتل من أجلها استخانوس. عايز فيه انتقام أكثر من كده، إن الشخص الذي يقتلك من أجل كلمة الله يموت هو قتيلا من أجل كلمة الله ويصير شهيدا مثلك وتقابله في السماء كقديس كبير. لا شك ان اكبر شيء كان يفرح استخانوس الشهيد وهو تحت المذبح ان يرى شاول الطرطوسي الذي كان يدبر ويراقب قتله يأتي هو ايضا شهيدا تحت المذبح مثله. لا شك ان الاف الشهداء القديسين الذين قتلهم ذلك الوحش أريانوس والي أنصنة الذي كان أكثر الولاه عنفا وبشاعة، أكبر انتقام ليهم من هذا الرجل إن هذا الرجل أريانوس أيضا آمن بالمسيح وقتل من أجل المسيح وصار شهيدا، وأتى هو أيضا إلى تحت المذبح وانتظر مع رفقائه الذين قتلهم بيده وصار شهيدا مثلهم، صار شهيدا مثلهم. كان اكبر نحية من نواحي الانتقام لدماء الشهداء ان كثير من الولاة الذين قتلوهم استشهدوا مثلهم وامنوا وصاروا مسيحيين وماتوا من اجل كلمة الله التي دافع عنها الشهداء. الشهداء الذين سفكت دماؤهم تقدست الارض بدمائهم، والله لم يترك دماؤهم تضيع عبثا. هم قالوا له حتى متى يا رب لا تنتقد لدمائنا؟ قال لهم اتقوه، دماؤكم لم تضع عبثا، دماؤكم صارت بذارا للايمان، وبواسطة هذه الدماء انتشر الإيمان على الأرض، فدماؤكم لم تبع عبثا. الشهداء الذين ماتوا فارسين من ظلم الأرض لم يترك الله دماؤهم تبيع عبثا، ولم يترك هذا الظلم على الأرض. ديوكليديانوس يعني اكبر امبراطور في وحشيته صار مجنونا في اخر ايامه، وضاعت هيبته وترك عرشه. لكن مقالة كبيرة كتبت عن نهاية المجتهدين وكيف ان الله لم يتركهم. نيرون نفسه الظالم صار مجنونا هو الآخر. الله لم يترك الظلم على الأرض، وهذه الدولة الرومانية العنيفة والعنيدة التي اجتهدت المسيحية لم تترك، كل أباطرتها الظالمين انتهوا. الظلم جاي في معنى في البدء لكن ينتهي بعد شوية. الشاعر اللي بيقول كم ضجيج ضج من قبل فما ان اتاه الموت حتى اشتكى. يا مناج بيضجوا وبعدين ينتهوا على مسيح. كلمة الحق بتنتهي بتنتصر اخيرا. في الاول الجن يعمل هيصة كده ورجع، فاذا ثبت الانسان وتكون النتيجة ان الحق ينتصر اخيرا. قد انقسم الله للشهداء من الامبراطورية الرومانية ليس بإزالة الامبراطورية الرومانية، وانما بان الامبراطورية الرومانية صارت مسيحية. طريقة انتقام ربنا من السعير، طريقة انتقام ربنا من السعير ليس هي ان يهلك السعير، انما ان يحول السعير الى قديس. فالنقمة عند ربنا غير النقمة اللي عند الانسان. النقمة اللي عند الانسان يقول فلان ده غلط انا اقتله، النقمة اللي عند ربنا يقول فلان ده غلط انا اقتل الشر اللي فيه. من بالكم كلام اقتل ايه الشر اللي فيه، على اعتبار ان هذا السرير هو ضحية للشر. اما اذا استمر في شر بتبقى حاجة تانية. فطريقة ربنا لما ينتقل من الاشرار يقتل الشر الذي فيهم الذي جنى على القديسين، وبقتله للشر الذي فيهم يحول الاشرار الى قديسين. الى متى يا رب لا تنتقم لدمائنا؟ يقول لقد انتقمت لدمائكم ان جاحت نواصل ظلمة الدولة الرومانية. مات الأباطرة الظالمين، تحولت الدولة الرومانية الظالمة الوثنية إلى دولة مسيحية. دماؤكم صارت بذارا للإيمان، كثيرون من الذين قتلوكم صاروا شهداء مثلكم. انتقمنا لدمائكم، ولكن ليس معنى هذا أن الشر قد زال من الأرض. القبح والزوان هيفضلوا جنب بعض الى يوم الدينون. المسيح قال لهم مش هتقدروا تشيلوا الزوان من جنب الحنطة، دعوهما ينميان معا الى يوم الحساب. الحنطة بتنمي والزوان بينمي. قال للشهداء ايه؟ قال للشهداء استريحوا قليلا، استريحوا قليلا حتى يسأل العبيد رفقائكم العتيدون ان يقتلوا مثلكم، وانتوا تاخدوا ثياب بيض وتستريحوا في ثياب البيض. احنا يا رب لابسين ثياب حمراء ملطخه بالدم، لا انا هلبسكم ثياب بيض عشان اقول حبيبي ابيض واحمر كما قلنا في النشيد من قبل. تلبسوا هذه الثياب البيض. الشهداء يلبسون ثيابا بيضا لانهم لما بيموتوا على اسم الرب بتبقى كل خطاياهم غفرت لهم في الموت، ويدخلون الى الله الخيار. لما ماتوا على اسم الرب غفرت لهم جميع الخطايا، لم تعد تحسب عليهم، لم تعد تحسب عليهم. زي ما اللص اليمين كان شريرا من قبل وارتكب اشياء كثيره، لكن لما سفك دمه مع المسيح غفرت له جميع خطاياه ودخل الفردوس. فاعطوهم ثيابا بيضا لانهم اطهار، اغتسلوا بالدم، اغتسلوا بالدم. نحن على الارض ايها الاخوه، إذا أخطأنا نغتسل بالدموع، إذا أخطأنا نغتسل بالدموع، بالدموع نغتسل من خطايانا في التوبة، بالدموع نغتسل من خطايانا في التوبة. أما الشهداء فاغتسلوا بالدم، دم المسيح اولا للكل، ودماؤهم ايضا كانت تعبيرا سابقا عن توبتهم لان الانسان اللي يقبل انه يموت معناها محبة العالم قد ماتت في قلبه، والا ما كان يقبل ان يموت. لو كان يحب العالم كان قاعد فيه، لو كان يحب العالم كان قاعد فيه. قال لهم استريحوا زمانا يسيرا. ايه يا رب زمانا يسيرا دي اللي عنده دي؟ زمانا يسيرا يعني حاجة بسيطة كده، استريحوا حاجة بسيطة على بال ما يكمل العبيد وثقافه. ايه الحاجة البسيطة دي؟ ده الشهداء كانوا من اول القرن الاول للمسيحية، ودلوقتي احنا في القرن العشرين ولسه ما زالوا يستريحوا زمانا زمانا يسيرا. واحد بيتعب لما واحد بيقول له استنى دقيقه واحده ولا لحظه واحده ايه؟ قد ايه يا رب زمان يسيرا؟ قد 2000 3000 سنه كده ولا حاجه؟ احنا عارفين قد ايه؟ الى ان يكمل العبيد رفقاؤكم. لسه حاجه بسيطه. صحيح 1000 سنة عند الله كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة. استريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد وثقافة. ربنا عايز جميع الشهداء يجتمعوا كلهم مع بعض. مش عايز الناس تخش لوحديها. عايز كله يجتمعوا مع بعض. تكمل اعضاء المسيح. الكنيسة هي جسم المسيح. في ناس يمثلون اليد في هذا الجسم، ناس يمثلون القدم، ناس يمثلون العين الرأس الى اخره. رأس هذا الجسم هو المسيح. فقال لهم استريحوا زمانا قليلا على بال ما هذا الجسم يكمل، على بال ما هذه الكنيسة تتكامل اعضاؤها. كل ما احنا نخلص بهدله عشان تتكامل الكنيسة. الكنيسة بمعناها الكامل، الكنيسة بقى معناها الكامل هو كل جماعة المؤمنين، سواء الكنيسة القديمة في العهد القديم او الكنيسة المجاهدة اللي بتجاهد على الارض، واعضاء الكنيسة اللي لسه هيتولد فيما بعد. يضاف الى كل ده الملائكة ايضا القديسين، ويبقى كل ده هو مجمع الابرار في اليوم الاخير. ربنا لسه بيقول لهم استنوا لما الحكاية تكمل، استنوا لما الحكاية تكمل. ما زال في اعضاء تانيين هينضموا اليكم. مين يا رب الاعضاء دول؟ ناس من على الارض؟ لا، ده لسه ناس هيتولدوا، لسه ناس هيتولدوا، وربما آبائهم وأمهم لسه متولدوش، ودول هيبقوا شهداء، هيموتوا في العصر الفلاني، هيقتلوا في العصر الفلاني، وينضموا إليكم وييجوا يقعدوا تحت المذبح، وزيكم يلبسوا ثيابا بيضا، وينتظروا زمانا يسيرا حتى يكمل الباقون. وبعدين الشهداء دول قاعدين يبصوا، مين تاني هيستشهد؟ مين هينضم الينا؟ كل واحد يلاقوا ايمانه بيختبر، بيتعشر عصر، يقولوا له
غفران الخطايا، يعطى عنا خلاصا وغفرانا من الخطايا.
وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الوصفة والقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط 12، ويتضمن هذا الشريط الأصحاح 6 ومن العدد 9 حتى نهاية الأصحاح.
كمل، اثبت، اصبر شوية لغاية لما تاخد اثنين الشهادة، وتأخذ الثياب البيض وتيجي جنبنا تحت المذبح، ونلاقي واحد ضعف في إيمانه، ابتدى ينكر المسيح، ابتدى يتراخى، يتشفعون من أجله بدموع كثيرة، ويقول يا رب حافظ على هذا الإنسان في جهاده حتى يكمل أيام غربته بسلام، ويأتي وينضم إلينا تحت المذبح. هؤلاء هم العتيدون أن يسألوا مثلهم. هو فيك حد يعاتب ربنا ويقول يا رب قد حسبتم ليه يسألوا ناس ايدك ان تمنع عنهم القتل وتحافظ عليهم, في ايدك ان تمنع عنهم القتل وتحافظ عليهم, دول مش ولادك ومش احبائك. يقول لا 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 لا, سيبوهم يبتلوا, انا جايز اترك الشر يسيطر وياخد حظه ويقتل ويضرب ويعمل زي ما عايز, لان انا يهمني انه يجي تحت معاك وتحت المذبح ياخد نصيبه ياخد اكاليله ياخد ثوابه واجره حتى بتعبه. هسيبهم يبتلوا, هؤلاء العتيدين ان يبتلوا, هسيبهم يبتلوا زي ما قتل ماري جرجس ومارينا وصدمان ودنيان الى اخره. نحن نشكر الله الذي اعطى قوه للشهداء دون ان نحزن على قتل احد الشهداء, بالعكس يوم قتل الشهيد بنعتبره يوم عيد ونعيد له في الكنيسه ونقول في هذا اليوم تعيد الكنيسه بتذكار الشهيد العظيم فلان. ما بيزعلش, خليهم يا رب خليهم يقتلوا على اسمك, انما احفظهم في اسمك الذين فتنت فيهم بروحك القدوس. لا تمنع عنهم القتل, انما اعطهم قوه واعطهم صبرا واعطهم ايمانا واعطهم معونه لكي يكملوا ايام غربتهم على الارض ويصيرون شهداء ويأتون ويسكنوا تحت المسجد. ونظرت لما فتح الخد السادس واذا زلزال عظيم قد حدثت, والشمس صارت سوداء كمثل الفعل, والقمر صار كالدم, ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجره الدين سقاطها اذا هزتها ريح عظيمه, والسماء انطلقت كبرجم الفتح, وكل جبل وجزيره تزحزح من موضعهما, وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير في صخور الجبال, وهم يقولون للجبال وللصخور اخفي علينا واخفينا من وجه ذلك على الارض وعن غضب الخروف, لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. هذا الخوف ايها الاخوه اليوم الاخير وغضب الله, من يستطيع ان يقف امام غضب الله؟ الله هذا الوديع الهادئ اللطيف الذي قيل عنه لا يقاتل ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته, نسمع عن غضب الخروف. الارض تتزلزل, نجوم السماء تتساقط, الارض كانها بتتلف في برد, الناس في رعب, يقولوا للجبال اصطفي علينا والاحتلال غطينا, من يستطيع ان ينقذنا من غضب الله ومن غضب الحمل؟ يمكن غضب الاسد يبقى شيء معقول, لكن غضب الحمل الوديع دي مساله مخيفه ومرعبه. على الارض ما زلنا نتمتع بمحبه الله, اما في ذلك اليوم فيقول الرسول مخيف هو الله هو الوقوع في يدي الله الحي. اريد ان ارجع السلام على هذه النقطه الى الاستماع المقبل. اتفضلوا ونسلم.
سلام الروح القدس الاله العهد امين.
بيقول ايه في الاصحاح السابق؟ ونظرت لما فتح الختم السابق واذا زلزله عظيمه حدثت, والشمس صارت سوداء كنصف من شعر, والقمر صار كالدم, ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجره السين اسقاطها اذا هزتها ريح عظيمه, والسماء انفلقت كدرج منتصف, وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما, وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر
أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسكت علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. قف أيها الإخوة، ينظرون إلى الله من زاوية واحدة وهي زاوية الحنان والعطف، ولا ينظرون من زاوية أخرى وهي زاوية العدل والحق. والحنان والعطف أشياء كويسة، لكن لا يصح أن تقود إلى الاستبصار وعدم المبالاة بوصايا الله. فالحكم السادس يظهر لنا عدل الله ويظهر لنا قوته ويظهر لنا ايضا نكاسته وهيبته. وكيف انه في الايام الاخيرة ستكون ايام صعبة، يوم الرب يوم مخيف ويوم مرعب، الكلام عنه كثير. الشمس ستصير سوداء كنصف من شعر، اي انها ستكسب ضياءها، وليس هذا ببعيد، لقد ظهر شيء من هذا كما في الختم السادس كذلك في اليوم السادس وفي الساعة السادسة. الشمس اظلمت عندما كان المسيح على الصليب، وسيأتي وقت تضيع فيها كل مواسم إضاءة الشمس. والعلماء أنفسهم بيقولوا إن في بقعة سوداء بتظهر في الشمس، وإذا زادت وانتشرت ممكن الحرارة بتاعتها تقل، وإذا قلت الحرارة هيحصل فيه خلاف في الضغط وخلاف في حاجات كثيرة وخلاف في نواحي الجاذبية. وطبعا الشمس اذا فقدت ضياءها القمر ايضا هيفقد ضياءه، لانه بيأخذ ضوءه من الشمس. فستظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، قوات السماوات تتزعزع، والارض تتزلزل، كل نواحي الحرارة والضغط والرطوبة والحاجات دي بتختلف. هذه الحالة المخيفة هي الانذار لمجيء الله، ليقول نجوم السماء تتساقط الارض كما تطرح شجرة السين سقاطها اذا هزتها ريح عظيمة، يعني يبقى منظر مفزع. والناس سيخافون، سيخفون انفسهم في المغاير وفي شقوق الجبال، ويقولون للجبال والصخور اسكتي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. ولكن هل هتستطيع المغاير او الصخور انها تخفيهم؟ من يستطيع ان يختفي من الله؟ المرتل قال لي اين اهرب من روحك ومن وجهك اين اختفي؟ اراد ادم ان يختفي من وجه الله، فهل استطاع ان يختفي؟ ما استطاع. الله اللي بيفحص القلوب من الداخل وبيقرا الافكار، هيستطيع واحد يختفي في مغاره ولا ورا شجره ولا في صفوف الجبال؟ لكن العباره توري مقدار الخوف. يقولون للجبال اسكتي علينا وللتلال غطينا من وجه الله. يا سلام، لحاجة صحيح ترعى بقى. الناس بيشتهوا انهم يروا وجه الله، يشتهوا ويعتبروا بعضهم عن وجه الله حاجة لا تحتمل، لدرجة المرتل بيقول لي لا تحجب وجهك عني، لا تحجب وجهك عني.
الناس عايزين يشوفوا وجه ربنا ويتمتعوا بيه، لكن الناس التانيين اللي خايفين بيقولوا للجبال غطينا والتلال استطوا علينا من وجه الله عشان ما نشوفوش وجه ربنا، عشان ما نشوفوش وجه ربنا. لما بيكون انسان مكسوف من واحد يبقى مش قادر يشوفه، مش قادر يرفع وجهه اليه لانه مكسوف، ولما يكون واحد خايف يبقى مش قادر برضه. فالخوف والخجل بيخلي الواحد مش قادر، ووجه الله المحبوب يتحول الى وجه مخيف بالنسبة لهؤلاء الناس. طب لماذا نعرض انفسنا لهذه النتيجة؟ يعني يريد نخلي وجه الله بالنسبة لنا وجه محبوب، نترجى وجهه ونلتمس وجهه ونتأمل في وجهه ونحب نشوفه ونشوفه. لماذا نفعل الخطية التي تجعلنا نخاف من الله ونبتعد منه؟ بيقول المحبة تطرح الخوف الى خارج، اما اذا بقي الخوف فمعناها ان المحبة تستجد. والمحبة تستجد ازاي؟ بيقول الكتاب لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. هذا الخوف وهذا الخجل من وجه الله يتساوى فيه الكل. بيقول الكتاب وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم. يعني اللي هيخفي الكل بما فيهم الملوك والعظماء والامراء والاغنياء. ولعل هؤلاء ذكروا اولا لان ربما غرور العالم وغرور الغنى وغرور العظمة بتبعد كثير من الناس عن الله. طبعا يوحنا الحبيب ما شافش الحاجات دي عندما حدثت لانها لسه ما حصلتش لغايه دلوقتي، لكن راها في رؤيه، راى هذا المنظر، شافه كانه حاصل، وشعر برعب ذلك اليوم. وبيقول عن غضب الجالس على العرش وعن غضب الخروف، يعني عن غضب الحمل، الحمل اللي هو المسيح المشهور بالوداعة واللطف والطيبة والحنان إلى آخره. هنشوفه في يوم من الأيام غضبان. طب لما نشوف واحد طول عمره غضبان أو بيتنرفز بطبعه يبقى حاجة عادية، لكن إذا كان شخص مشهور بالعطف والحنان والطيبة واللطف اللي هو المسيح وبعدين نبص نلاقيه غضبان فيبقى منظر صعب. انه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. ربنا يرحمنا لننجو من هذه الساعة، علينا ان نعمل لها من الان، لان كل انسان بيمسك الخطية بيملأ كأس غضبه، بيملأ كأس غضبه الى ان يمتلئ كأس الغضب حتى النهاية. يبقى خلاص، يبقى خلاص هذا الانسان انتهى. فاحنا بلاش نملأ كأس الغضب، ونحاول اننا نعمل ما يرضى الله لكي يكون لنا هدوء وسلام في ذلك اليوم المخيف العظيم العتيد ان ياتي. نحن نختم حديثنا عن سفر
الرؤية حاليا إلى أن نكمله فيما بعد بمشيئة الرب إذا أحيانا وعشنا وأراد. ناخذ كلمة ختامية عن الرؤى وعن هذه الرؤية. هذه الرؤية رؤية يوحنا الحبيب، قال عنها إنها إعلان من ربنا يسوع المسيح ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. فإعلان من ربنا، وربنا عايز يوري عبيده إيه اللي هيحصل. هي ناحية من نواحي محبة الله للناس، إنه يكشف ليهم مشيئته ويكشف ليهم أسراره ويكشف ليهم ما يريد أن يعملوا في المستقبل. كان ممكن جدا إن خطط الله خططه تظل مستورة وما يكشفش سياسته، زي أي واحد ما تعرفش هيعمل إيه بكرة. لكن ربنا صريح وواضح وغير غامض، وبيكشف لأولاده خططه وسياسته وتصرفاته. بيقول لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء، لأن العبد لا يعرف إرادة سيده. العبد لا يعرف إرادة سيده، لكن أنتم أحبائي لأن أنا بأكشف ليكم الإرادة بتاعتي. ربنا بيكشف لينا ما يريد أن يعمله مع أولاده ومع العالم كله، ويكشف لينا المستقبل ويكشف لينا الأمور الغامضة ويقول لنا إيه اللي هيحصل. لما جه ربنا يحرق سدوم، قال هل أحرق سدوم وأخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ مش معقول أنا أتصرف تصرف زي كده من غير ما أقول لعبدي إبراهيم. طب ومين يا رب عبدك إبراهيم ده؟ شوية تراب ورماد؟ لا، ده صاحبي وحبيبي وصديقي وابني، وأنا أقول له كل حاجة. وجه ربنا قال له تعالى يا إبراهيم أنا هعمل وهسوي. كشف إعلان موسى على الجبل، ربنا كشف له أيضا ما يريد أن يفعله. قال له أنا هعمل، أنا هبني هذا الشعب، أنا هعمل كذا، هسوي كذا. السيد المسيح مع تلاميذه كان بيكشف ليهم، كشف لهم ما سيحدث له شخصيا. قال لهم بعد أيام هيسلم ابن الإنسان لأيدي الخطاة ويطلبوه ويذهنوه ويقبر ويقوم في اليوم الثالث، وقعد يشرح لهم وشرح لهم عن مجيئه الثاني، وكشف لهم ما سيحدث لأورشليم وكيف ستخرب أورشليم، وكشف لهم عن نهاية العالم. ربنا صريح بيطلع اللي في قلبه وبيكشف لأولاده وبيحكي لهم ايه اللي بيحصل. بل بالنسبة ليهوذا كشف له ما سيفعله وما سيحدث له، وقال كان خيرا لذلك الانسان لو لم يولد. ربنا بيكشف مشيئته وبيكشف ذاته، بيكشف ذاته لأولاده. الله كل شيء معروف له، ويريد أيضا أن أسراره تكون معروفة لأولاده أيضا، بس مش للكل. بيقول سر الرب لخائفيه، سر الرب لخائفيه، يعني ربنا يقول أسراره للناس اللي عندهم مخافة الله، اللي بيحترموا الله وبيوقروه وبيطوعوا وصاياه إلى آخره. وأيضا أسراره لمحبيه، زي ما قعد مع تلاميذه 40 يوم يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وأيضا أسرار الله يكتبها للمتواضعين، بيقول عرف المتواضعين طرقه ليشرح ليهم أسراره. يبقى الله يكشف لخائفيه ويكشف للمحبين ويكشف للمتواضعين. هذا الكشف كثير كان يطلبه اولاد الله، يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اكشف لي. كثير قوي احنا بنطلب من ربنا مش بس يكشف لنا ما سيحدث، انما يكشف لنا ارادته، يقول لنا هو عايز ايه. الرؤية هي عملية كشف، حتى سفر الرؤية في الترجمة الانجليزية بيسموه ريفيليشن، زي من كلمة ريفيل، ريفيل يعني يكشف، يكشف. فهي عملية كشف، والأشخاص اللي بيشوفوا الرؤى أمور الله مكشوفة أمامهم. كويسة كلمة وحي الله للرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير، زي ما ورد في سفر العدد عن بلعام، يقول لك وحي الرب للرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير. تصور عن ايه رجل مفتوح العينين، يعني عينه مفتوحة بالسوف. نحن لنا عيون ولكنها لا تبصر، ما بتشوفش. مين بتشوفش؟ اهو احنا في الكنيسة هنا، في ملايكة كثيرة مالية الكنيسة، فهل احنا شايفين الملايكة؟ لنا عيون ولكنها لا تبصر، وجايش في ارواح كتير من الإبليسيين محيطة بينا ونحن لا نراها، لان لنا عيون ولكنها لا تبصر. وبيقول ملائكة الرب حالة حول خائفين وتنجيهم، ومع ان ملائكة الرب حالة حول خائفين نحن لا نراها، لان لنا عيون ولكنها لا تبصر. والمسيح بيقول اذا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. واحنا في الكنيسة بنجتمع باسم الرب وهو في وسطنا، ومع ذلك مش شايفينه، لان لنا عيون ولكنها لا تبصر. اذا الشخص بتاع الرؤى هو الرجل المفتوح العينين، الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير، إليسع النبي كان شايف المركبات اللي بتدافع عن المدينة، وكان بيقول ان الذين معنا اكثر من الذين علينا، وكان مجتهد مبسوط شايف مركبات الرب بتدافع. تلميذه جاهزي ما كانش شايف، عشان كده إليسع صلى من اجل جحدي وقال افتح يا رب عيني الغلام ليرى، افتح عيني الغلام ليرى. هو ليها عينين ولكنها لا تبصر، مش شايفه. السيد المسيح طوب التلاميذ وقال لهم اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر. يحتاج الانسان بكثير من الالتصاق بالله وبحياة القداسة ان يزيل الله الغشاوة عن عينيه لكي يرى، ان يزيل الله الغشاوة عن عينيه لكي يرى. مش يرى بالعينين الجزانيتين دول، دول عينينها كلهم الدود، وساعات بيشوفوا اشياء معثرة، وساعات بيشوفوا يشتهوا، وساعات انسان كل ما تعبه في عينيه واللي بتشوفه عينيه، مش هي العينين دي. القديس انطونيوس عندما صوب القديس ديديموس الضرير قال له لا تحزن يا ديديموس، اذا كنت قد فقدت بصر جزاني تتساوى فيه الحيوانات والحشرات، لكن ينبغي ان تفرح وتسر ان لك بصرا
روحانيا تستطيع ان تنظر به نور اللاهوت بدموس كالبرير، لكن له بصر روحاني يستطيع ان ينظر به نور اللاهوت. هو ده اللي احنا عايزينه، العين الروحانية اللي تستطيع تشوف. قال له ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. الطوبى للانقياء الخلد لانهم يعاينون الله، يعني يشوفوا ربنا، يشوفوا بنقاوة القلب، بنقاوة العينين، بالعين البسيطة اللطيفة الحلوة دي. في حاجة لطيفة بالنسبة لبولس الرسول لما اهتدى عندما كان ساول القرطوسي، جت غشاوة عن عينيه وأزيلت هذه الغشاوة فنزل من عينيه زي قشور واستطاع أن يبصر. ساول القرطوسي يعطينا فكرة في الرؤية اللي رآها عن قوة الروح لما بتعمل في الانسان بيختلف عن غيره. ساول كان موجود مع جماعة من الناس، هو رأى وهم لم يروا، وهو سمع صوت الرب وهم لم يسمعوا. هم معاه شايفينه هو بس ومش شايفين اللي بيكلمه، وسمعين صوته هو ومش سمعين صوت اللي بيكلمه، لأنهم لا يستحقون أن يروا الرب ولا أن يسمعوا صوته. زي واحد سألني قال لي ليه المسيح في قيامته ما ظهرش لجميع الناس، ليه ظهر لمجموعة معينة؟ ليس الجميع يستحقون أن يظهر لهم الرب، بإمكانه أن يظهر للكل لكن ليس الجميع يستحقون. في ناس عيونهم لا تبصر، زي يشوفوا المسيح وما يشوفوهوش، يظهر لهم المسيح وما يشوفوهوش. وياما ناس مر عليهم المسيح في حياتهم وما عرفوهوش، ولم يميزوه ولم يعرفوه، واجتاز امامهم غريبا لم يره احد ولم يعرفه احد. فكره المسيح ما بيمرش علينا كل يوم، ما بيقابلناش كل يوم، احنا ما بنعرفوش. طوبى لعيونكم لانها تبصر. فكره لما المسيح فتح عيني المولود اعمى بكلمه رمز، كلمه كنت اعمى والان ابصر، برمز، رمز للحياه الروحيه ورمز لحياه النقاوه التي يرى فيها الانسان رؤى الخبير ويتمتع بالرب. في الابديه العيون بتاعتنا هتبصر، سناخذ عيونا تبصر وهنشوف. دلوقتي احنا مش شايفين لكن في الابديه هنشوف، في فردوس النعيم هنشوف، وفي ملكوت السماوات هنشوف. نعطى عيونا تبصر، يعني نسميها زي ما نسميها، لكن بعدين هناخد عينين مظبوطة تمام، هناخد عينين مظبوطة تمام. عندما نخلع هذا الفاسد ونلبس عدم فساد، ونخلع الجسد المادي ونلبس جسد نوراني ونلبس جسد روحاني، هنشوف، نبتدي نشوف، نبتدي نشوف. احنا دلوقتي ما بنشوف، ربنا حوالينا وما بنشوفوش، والملائكة حوالينا وما بنشوفهاش، وارواح القديسين حوالينا وما بنشوفهاش، ولا كمان بنسمع ولا بنعمل حاجة. ناس الحواس الروحية بتاعتنا معطلة، حواسنا الروحية معطلة. عشان كده بولس الرسول بيقول ايه؟ بيقول اذ لنا الحواس مدربة، ابتدى يدرب حواسه الروحية انها تشوف، تشوف وتسمع وتلمس، يبتدي يحس بربنا كده، يحس بربنا ويشوفه ويسمعه ويلمسه. الآن ولم نعطى هذه الحواس الروحانية بتاعت الأبدية. فبنشوف بالإيمان، الإيمان الذي يرى ما لا يرى، الإيمان الذي يرى ما لا يرى. في سير الكتابين أشياء كثيرة خالص عن هذه الرؤى وعن العنوان. استطيع طبعا ان احدثكم عن رؤى القديسين لانها لا تخطى. ازاي كانوا بيشوفوا اشياء كثيرة وكانوا يرون ما لا يرى، وكانت لهم العيون المفتوحة التي يرون بها الخفيات ويرون بها ايضا الامور المستقبلة. كل شيء واضح ومكشوف امامهم. كثير من الناس كانوا بيشوفوا رؤى كثيرة في ساعة موتهم، وكثير من الناس كانوا بيشوفوا رؤى كثيرة في اوقات حياتهم المختلفة. ولا نستطيع ان نتحدث ايضا عن رؤى دانيال ورؤى يوسف الصديق ورؤى حسقيال ورؤى ارمية، لكن نقدر نعرف ان ربنا يكشف ذاته لكثيرين بانواع وطرق خاصه، حتى ان تبقى عيونهم مفتوحه تستطيع ان ترى ما لا يرى، كانهم باستمرار يقول اذ لنا سحابه من السفود محيطه بينا، عيونهم مفتوحه شايفين كل حاجه. ده في بعض القديسين كانوا بيشوفوا الاسرار المقدسة على المذبح وهي تتحول، وكانوا بيخشعوا من الرؤى. كان القديس الامبرويز بيخاف يتناول من هيبة المذبح ومن الرؤى اللي بيشوفها، لدرجة انه كان بيقول ينبغي للشخص الذي بالمسيح داخله. كانوا بيروا ملائكة، وفي ناس كانوا بيروا أرواح قديسين، وفي ناس ربنا كان بيكشف لهم أشياء عجيبة جدا، كان بيكشف لهم حاجات الناس ومساعد الناس. هذه الرؤى أيها الأخوة تدل على محبة الله لينا، لأن لولا محبته لينا ما كانش يكشف لينا هذه الأشياء كلها، وتدل ايضا على تواضع الله الذي يجعلنا نشاركه في معرفه ارادته، وتدل على صداقه الله لنا اذ يكشف لنا اسراره ويكشف لنا المجمعات التي يريد ان يفعلها. عزيه من الله للناس. والرؤى على اية الحالات هي من مواهب الروح القدس، لانه قال ان في اخر الايام اسكب روحي على كل احد، فيرى سيوفكم رؤى ويحلم شبابكم احلاما. المهم ان الانسان اننا اذا اراد الله بروحه القدوس ان يكشف لإنسان سره، فلا بد أولا أن يكون هذا الإنسان في التواضع الكافي الذي لا يتعبه فيه هذا الكشف. هذه فكرة بسيطة عن الرؤى نختم بها تأملتنا في هذه السنة عن رؤية القديس يوحنا الحبيب، وان شاء الله في الاسبوع المقبل نعاود تأملاتنا في ست نسيج الاناسيب. اتفضلوا. الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا ترى اتقاها علينا وليبشر وقع علينا ويرحمنا وليكشف لنا ذاته وليكشف لنا ارادته بالصلوات والصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الاله الطاهرة الحديثة مريم
وكل نقاط الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والكبيتين الذين أرض الرب بأعمال ابن صالح كلهين، وبركة ملاك هذا اليوم الظاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهدتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كل المؤمنين بحفظ الذنوب. اقولوا ان كنت تجرين غينان تجرين سمنان تجرين بتنوب العنبور بيت التجوم من تؤمن تجمون في امان تسلمين امين. اللهم اجعلنا صالحين وكل بكر يا ابانا الذي تسلمون فلا تسلم في تدري رحمتك الذين في المسيح اسمه ربنا والفرق والله امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. ثم عاد قداسة البابا الأول الثالث إلى تفسير سفر الرؤيا بعد مضي حوالي 3 سنوات
في متابعة
26 أبريل 1974 ميلادية.
أريد في هذه الكلمة
أن نأخذ فكرة عامة عن سفر الرؤيا تعليقا على ما أخذناه سابقا، ثم نبدأ بعد ذلك في التفاصيل. ثلاث التوقيع بتاعتنا بتاع زمان كنا نحدث السادسة من كيد السابع، بس لا تنافر فكرة في سفر الرؤيا. أول ملاحظة نأخذها كمقدمة إن يوحنا الرائي من الأشخاص الذين ائتمنهم الرب على أسراره، من الأشخاص الذين ائتمنهم الرب على أسراره وأتمنهم على رسائل معينة يبلغونها للناس. يوحنا الرائي أخذه الله ليرى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، إنما رآه بطريقة رمزية، ولكن أعطاه الرب فكرة عن الأسرار المقللة ما ينبغي أن يكون فيما بعد. يوحنا كان موضع ائتمان الرب، كان يستطيع أن يأتمن إن كان قد ائتمنه على والدته مريم العذراء لكي تعيش حياة سعيدة في بيته، فيمكن أن يأتمنوا على أسرار الخاصة بنهاية العالم والمجيء الثاني والعالم الآخر. موضع ائتمان في أشخاص ربنا يجعلهم يؤتمنون على أسراره. نتذكر إبراهيم أب الآباء عندما أراد الله أن يحرق سادوم، قال هل أحرق سادوم وأخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ هل أحرق سادوم وأخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ وجدها الله شيئا كبيرا وغير معقول أن يخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، ما هو فاعله. تصوروا ربنا مش قادر يخبي أسراره عن إبراهيم، يقول ما أقدر، لازم أقول لإبراهيم. شيء جميل أن يكون إنسان موضع أسرار الله نفسه. يوحنا كان من هذا النوع، كان إنسانا حبيبا إلى الله موثوقا به، يشعر الله بنقاوة قلبه وبإخلاصه وبأمانته في تأدية الرسالة. يوحنا أيضا في سفر الرؤيا
دخل في مقادس عجيبة لم يدخل إليها أحد. وربنا مشي معاه بالتدريب، فهو أولا رأى رب المجد في صورة ابن إنسان، ورآه في وسط الكنائس السبع، وسمع منه رسالة، ثم رأى بابا مفتوحا في السماء، ورأى عرش الله نفسه، ورأى القوات الملائكية المحيطة بالعرش الإلهي، رأى الأربعة الحيوانات غير المتجسدة، ورأى الأربعة والعشرين قسيسا، ثم رأى الملائكة أصحاب الأبواب. دخل في مقادس عجيبة حتى رأى أورشليم السماعية مسكن الله معناه. رأى أشياء لأول مرة يراها إنسان على الأرض، ولذلك كثر الرؤية. حسب ترجمته بالإنجليزية ريفيليشن يعني إعلان، ريفيل يعني يكشف، هذا فريفيليشن يعني كشف، نوع من الكشف، ربنا كشف له شيء أو أعلن له شيء. في سفر الرؤية كما قلنا منذ حوالي 3 سنوات على ما أظن، إن سفر الرؤية ممكن أن يفسر بطرق كثيرة، بطريقة حرفية وبطريقة رمزية وبطريقة روحية، ونحن نريد أن نأخذ المعنى الخاص بسفر الرؤية، ثم أيضا نأخذ المعنى الروحي الخاص بأنفسنا نحن، المعنى الروحي الخاص بأنفسنا نحن، يعني الفايدة الروحية اللي ممكن نأخذها، بحيث لا يتحول سفر الرؤية إلى علم، وإنما يمكن أن يكون درسا روحيا لصلاة أنفسنا. ده اللي احنا عايزينه من سفر الرؤية، مش بس مجرد كلام عن العالم الآخر كيف يكون. وأيضا في سفر الرؤية ستصادفنا بعض ألغاز، بعض أشياء عسرة الفهم، وبعض أشياء ربما لا نعرفها ونتكلم فيها بالاستنتاج. وأنا لا أستطيع أن أدعي لنفسي معرفة فوق مقدرتي، الأشياء اللي تبقى سر ومش عارفينها بكل صراحة هقول لكم دي سر وإحنا مش عارفينها، ونسب لربنا يكشفها لنا في الحين، اللي نعرفه نقول عليه، واللي ما نعرفوش لا نخجل من أن إحنا نقول ما نعرفوش بالصراحة كده بينه وبين بعض. إذا كنا سنبدأ في الإصحاح السابع من سفر الرؤية، بيقول الأخوة إن إحنا خلصنا السادس، فننتهي في الإصحاح السابع. يبقى أرجوكم في الأسبوع المقبل تقروا كويس الإصحاح السابع، وأنا هرجع تاني للتسجيلات وأتوب. وبالمرة اقروا الإصحاح السادس كمان، اقروا السادس والسابع، ولإما أبتدي معاكم السابع لإما أخذ شوية في السادس على حسب الحدث. اقروها قراية كاملة وبدقة، وحاولوا تتأملوا فيها، وبعدين إحنا نبقى ناخد من هذا الإصحاح مع بعض من الإصحاح السابع. ولو استطعنا ان احنا نطبع الاشياء الخاصة بالاصحاحات الستة الاولى يمكن دي تساعدنا اكثر. صحيح اليوم بالورق غالي والطباعة مش سهلة، لكن لو قدرنا نرفع الإصحاحات الستة الأولانيين وتبقوا يعني استطاعتوا تتابعوا اللي فات يبقى كويس، وما تفتكروش ان احنا هناخد اصحاح باصحاح زي ناخد آية. انا فاكر مرة اخدنا محاضرة على الآية الأولى من الإصحاح الرابع، ونظرت وإذا باب مفتوح في السماء، في المحاضرة كانت على كل مدينة، نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. فلو قدرنا نطبع لكم الإصحاحات الست الأولانيين تبقى بركة فيك. نسيب سفر الرؤيا يوم السجن الأسبوع المقبل تيجي الساعة 7 بالظبط.
وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الغصة والقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في تفسير سفر الرؤيا. 3 مايو 1974 ميلادية.
مايو هو يوم عيد السديس ماري مرقس الرسول، هيكون فيه عشية يوم 7 مايو واعظة عن السديس ماري مرقس، وان شاء الله برضو نجيب الصنوط والأطياب لقبر ماري مرقس حيث يوجد بقايا جسده المقدس زي ما بنعمل مع القديس الأنبروز. فكلكم مدعوون يوم 7 مايو مساء الساعة 7 مساء برضه كويسة زي 6 الساعة 7 مساء. نصلي عشية وتقال عظة ونذهب إلى قبر القديس ماري مرقس ونضمسه بالأطياب والحنوط ونأخذ بركاتكم من فضلك. كل سنة وأنتم طيبين. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نأخذ بعض التأملات بسيطة في فكر الرؤية. وجدت أننا تكلمنا في المدة الباقية في المدة الماضية عن الإصحاحات الستة الأولى، وكانت قد انتهت لفصل الختم السادس. اللي بيقول حدث كثير زلزال من السماء، من الحاجات الطريفة ان انا رحت عضو في التسجيل فيه بعد ما خلصت الشغل الساعة حوالي الساعة 10، وقلت لهم قولوا لي التسجيل علشان اشوفوا فيلم الحدثين. وبعدين اول ما قالوا وحدث الزلزال في السماء بصينا لقينا المكتب بيتزلزل، الاوضه بتتزلزل، وحدث الزلزال كان الساعة 10 بالليل تقريبا. وجدت من الافضل ان احنا ناخد فكرة في الاول علشان ما اقدرش ابتدي معاكم بالختم السابع على طول، ان ناخد فكرة بسيطة لوصل المواضيع ببعضها. فهذه الختوم بدأت قصتها من اول الفصل الخامس، من الاصحاح الخامس بيقول ايه؟ يوحنا الحبيب بيقول ورأيت على يمين جالس على العرش كسرا مختوما من داخل ومن وراء، مختوما ب7 خطوب. ورأيت ملاكا قويا منادي بصوت عظيم، من هو مستحق ان يفتح الستر ويفك خطومه؟ فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح الستر ولا ان ينظر اليه. فصرت انا ابكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داوود ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. نستفق السحر هو قتال وربما كان درجا يعني لفه من لفات البرج مكتوبه من امام ومن وراء يعني كلام كثير مكتوب فيه وكان مختوما بختوم سبعه يرمز الى السريه الكبيره وعدم معرفه احد له انا عايز في الحقيقه النهارده اكلمكم عن هذه الختوم السبعه الامر الذي راه يوحنا ان هناك سحر ولا احد يقرا ولا احد يفهم ولا احد يعرف لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض الجهل يلف الجميع لدرجه ان يوحنا بكى من الحالة السيئة التي وصلت إليها الخليقة في عدم الفهم وعدم المعرفة ختوم سبعة عندما خلق الله الإنسان خلقه على صورته ومثاله فكان يعرف وكان يفهم وكان إدراك آدم وحواء إدراكا واسعا جدا وعميقا ومع عمق المعرفة عند آدم وحواء كانت هناك بساطة وعدم تعقيد ولكن البشرية عندما التمست معرفة عن طريق الحية وعندما جلست حواء لتستشير الحية او على الاقل تقبل مشورتها وعندما نفذ البشر مشورة الشيطان واكلوا من شجرة المعرفة وقعوا في الجهل عندما اكل الانسان من شجرة المعرفة وقع في الجهل لأنه كان يعرف الخير فقط والشجرة كانت معرفة الخير والشر فلما عرف الإنسان الشر معرفة الشر غطت على معرفة الخير وأوجدت ضبابا كثيفا أعمى بصيرة الإنسان الروحية فصار جاهلا ما هي هذه الختوم السبعة التي كانت على السحر الذي رآه يوحنا ما هي هذه الختوم السبعة عدد سبعة يرمز إلى الكمال والختوم ترمز إلى السرية ربما نقول إن سبعة ختوم معناها كمال السرية يعني سرية كاملة مفيش حد عارف مفيش حد عارف يفسر ولكن ممكن ان نأخذ الختوم السبعة بوجه عام على البشرية من النقط الآتية ختم منهم هو ختم الجهل قصور العقل العقل غير القادر على الفهم ولا الادراك ولا الاستنتاج ولا المعرفه ولا التفكير قصور في الذكاء البشريه لم يعد عقلها كاملا كما كان من قبل يوجد قصور في العقل لا يفعل.